فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا التأويل، اللهم كما ألنت الحديد لداود ألن لنا الفقه ومسائله يا رب العالمين. أحبابي الكرام، كنا قد توقفنا بفضل الله عند باب صفة الصلاة. طبعا احنا معنا المذكرات بتاعت الدرس اللي فات، ما جبتوهاش؟ طيب خلاص، تابع معايا ان شاء الله تفهم ان شاء الله. طيب، قال الشيخ رحمه الله: واركان الصلاة 14. بدأ الشيخ يتعامل معانا بلغة الأرقام مرة جديدة عشان يبقى سهل عليك انك تحفظ هذه المسائل. أركان الصلاة، أركان الصلاة 14 ركنا. طيب، قال الشيخ: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. يبقى هنا عندنا لو جيت قلت لك رجل نسي سجدة من السجدتين، هل تصح صلاته؟ ما حدش يقول لنا بقى ايه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا، ده في غير الأركان. ممكن في غير الأركان نتكلم، في السنن والواجبات نتكلم بسجود السهو، إنما الأركان متى ترك الإنسان ركنا عمدا أو سهوا أو جهلا حكم الصلاة باطلة. لذا لما صلى الأعرابي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك ركنا من أركان الصلاة اللي هو الطمأنينة، النبي قال له إيه؟ ها؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رغم أنه كان جاهل. والدليل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أتقن غيره. ما عرفش صلى إلا كده. إذن هذا كان جاهلا، فلما كان هذا الإنسان عنده جهل بهذا الركن، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ يبقى إذن الركن هو لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. طب والشروط اللي احنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت، تسقط ولا لا تسقط؟ تسقط. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وعلى ثوبه نجاسة، هذا كان بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم. حدش يقول لي بجهل، ما ينفعش مع المقام النبوي نقول بجهل، إن نقول بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانش يعلم أن في ثوبه نجاسة. فسقط هنا الشرط لغير العلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قطع الصلاة وبدأ الصلاة من أول ولا أتم الصلاة؟ أتم الصلاة. طيب، الصحابة رضي الله عنهم لما صلوا إلى بيت المقدس وبعد ذلك جاءهم المنادي وقال أن الله أنزل، وقال إن الله أنزل على نبيه قرآنا أن يتوجه الإنسان إلى بيت الله الحرام، هل هم كانوا يعلموا أن الصلاة لبيت الله الحرام؟ إذن تركوا هذا الشرط بجهل ولا بغير جهل؟ بجهل. طب هل الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ يبقى الشرط إذا جهل أو نسي فحكم الصلاة صحيح. طب والركن إذا ترك نسيانا أو سهوا أو جهلا الصلاة بطل. فهمتوا؟ طيب، قال الشيخ: وهي 14 ركنا. واحد، طبعا عليها ده الشرط الثاني أو الضابط الثاني. يبقى أولا في الفرض، اثنين على الإيه؟ على القادر. ها، خرج بالقادر يا أخوانا، خرج بالقدر إيه؟ المريض الذي لا يستطيع القيام. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما قال: يا رسول الله، النبي بواسير. فقال النبي: صلي قائما، فإن لم تستطع فإيه؟ فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى ده القيد الثاني. القيد الثالث: منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. واحد قام وقف بس عامل كأنه شبه ركوع كده، حكم الصلاة لا تصح. يبقى إذن أول ركن من أركان الصلاة القيام. والشيخ وضع عندنا ثلاث ضوابط أو ثلاث مقيدات: واحد في الفرض، اثنين على القادر، ثلاثة منتصبا. ماشي كده؟ طيب، أما دليل القيام فقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين، الركن الأول ها القيام، قيام بس لا، احنا خلاص احنا بدأنا بقى ايه نرتقي درجة، القيام في الفرض على القادر منتصبا. قال الشرط الثاني، قال الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، يقول قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. تاني ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإيه؟ الإحرام. الشيخ قال إن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا بلفظ الله. طب لو قال الله كبيرة، طب لو قال الرحمن أكبر، هل هذا يجزئه؟ يبقى قال تكبيرة الإحرام واشترط لفظها أن تكون بلفظ إيه؟ ها؟ الله أكبر. الشرط الشرط الثاني أن يأتي بها قائما. طب إذا أتى بها جالسا أو بين الجلوس والقيام حكمها لا تصح، تصح في النافلة فقط، تكبيرة الإحرام. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تكبيرة الإحرام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. طب لما سميت تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإحرام؟ ليه؟ لأنها بها يحرم عليك ما كان حلالا قبل هذا. الأكل حكمه، الأكل حكمه حلال، إذا قلت الله أكبر بدأت الصلاة أصبح حكمه، الكلام حكمه مباح. طب إذا قلت الله أكبر لا ما عادش ينفع، خلاص حرم عليك الكلام. ها الشرب، القهقه والضحك، الضحك كل هذا كان مباحا لك قبل الصلاة. بعد الصلاة طالما قلت الله أكبر تصبح هذه الأمور محرمة عليك بسبب تكبيرة الإيه؟ الإحرام، ولأنها تحرم علينا أشياء كانت مباحة سميت بتكبيرة الإيه؟ الإحرام. قال الشيخ، يبقى إذن قال الشيخ تكبيرة الإحرام الركن الثاني اشترط أن تكون بلفظ الله أكبر لا يجزئ أي لفظ آخر. قال الشيخ يشترط أن يقولها قائما، أن يقولها قائما. قال الشيخ رحمه الله وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. لازم وهو بيقول الله أكبر إنه يجهر إيه ها بها، مقدار الجهر إيه؟ أن يسمع إيه نفسه. يبقى الشيخ ذكر كم مسألة عندنا في تكبيرة الإحرام؟ الأمر الأول، مسألة الأولانية، لو سألتك حكم تكبيرة الإحرام في الصلاة ركن، ركن في الصلاة. معلش احنا هنا هنفرق في الصلاة ما بين الركن والواجب. الركن لو سبناه عمدا أو سهوا أو نسيانا ستبطل الصلاة، إنما الواجب لا هيكبر بالسهو كما سيأتي الآن. فتكبيرة الإحرام حكمها إيه؟ ركن في الصلاة، هذه واحدة. ثانيا بالنسبة لصيغتها ها الله أكبر، وهل تصح بصيغة غير الله أكبر؟ طيب ثلاثة، ثلاثة متى يقولها؟ قائما. أربعة يجهر أم يسر؟ ما مقدار الجهر؟ اسماع النفس. ها فهمنا الكلام، بدأنا نرتب إيه المسألة الأساسية والشيخ بيفرع عليها بعض التفريعات اليسيرة. قال الشيخ الركن الأول كان إيه؟ القيام فرضا مع القدرة ها منتصبا. اثنين تكبيرة الإحرام. ثلاثة قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. إيه الكلام ده؟ الركن الثالث من أركان الصلاة هو قراءة الفاتحة. ما الدليل على ركنية قراءة الفاتحة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب. لا صلاة أي لا صلاة صحيحة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج 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 أي ناقصة لا تصح. يبقى إذن تكبيرة الإحرام ركن ولا مش ركن؟ بدأ الشيخ يدينا مسائل. طيب من قرأ هذا الركن اللي هو 7 آيات فنسي آية أو ترك آية حكم الصلاة لا تصح لأن هي ركن لا يسقط نسيانا. طيب لو أن رجلا حديث عهد بإسلام ما يحفظ من الفاتحة إلا آية واحدة ماذا يفعل؟ يكررها 7 مرات يكررها 7 مرات. طيب هنا مسألة زيادة، فإذا لم يعرف من الفاتحة شيئا ماذا يفعل؟ قال النبي للمسيء صلاته ثم اقرأ بفاتحة الكتاب فإن لم تعرف فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى تكبيرة الإحرام الركن. أما الركن الأولاني إيه؟ القيام. الركن الثاني إيه؟ تكبيرة الإحرام. الركن الثالث قراءة الفاتحة. الركن الرابع وهو الركوع. قال الشيخ وهو طبعا واجب بالإجماع أو هو ركن بالإجماع لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا وسجدوا اركعوا وسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام ثم اقرأ فاتحة الكتاب أو ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ثم اركع حتى تطمئن. ماشي اخوانا؟ قال الشيخ وأقل الركوع. إيه أقل الركوع؟ بعض الشباب بنلاقيهم حط إيديه على فخذه وعمل نفسه راكع، هل هذا ركوع؟ الشيخ وضع لنا ضابط الركوع إيه، فقال أقل الركوع أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، ده أقل الركوع، إن إيديه الكفين يصل الإيه؟ إلى الركبتين، فهذا أقل الركوع. وأكمله وأكمله قال أن يمد ظهره مستويا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي إيه؟ ظهره ماشي. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صب على ظهره الماء لاستقر وهو راكع. صلى الله عليه وسلم لو صبينا على ظهره مية من شدة استواء الظهر الماء إيه؟ ها؟ يستقر من شدة الاستواء. قال وأكمله أن يمد ظهره مستويا. قال ويجعل رأسه حياله، يعني يجعل رأسه حياله. تعال اركع. لا لا اديني وشك. لا تعال لي. ايوه اركع بقى كده. يجعل ظهره منحنيا ويجعل رأسه حياله كده. غلط كده. غلط. إنما كيف يجعل الرأس حيال الظهر؟ أهو كده الظهر والرأس بقى على استواء إيه؟ واحد. يبقى أقل الركوع أن يصل بكفيه إلى ركبتيه، وفي رواية كالقابض عليها مفرجا بين أصابعه. عجيب حال الصحابة رضي الله عنهم، ينقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو راكع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كالقابض عليها. عجيب وصف دقيق ويصف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ بيقول لنا إن أقل الركوع أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. طب وأكمل الركوع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أدي موضع اليد، ثم هاصر رأسه، وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع أو يقنع، كانش بينزل رأسه أسفل ولا يرفع رأسه لأعلى، بل كانت الرأس بمحاذاة الإيه؟ الظهر. ماشي إخوانا. الخامس الرفع منه. الرفع منه، منه يعني إيه؟ من الركوع. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال والسادس الاعتدال قائما، الرفع من الركوع والاعتدال قائما لقوله ثم ارفع، أدي الرفع من الركوع حتى تعتدل قائما، أدي الركن السادس. ولا تبطل إن طال. ولا تبطل إن طال. ليه قال ولا تبطل إن طال؟ النبي أصلا كان في كثير من الأوقات ودي من السنن الغائبة كان يطيل هذا القيام جدا، كان بيطوله صلى الله عليه وسلم. لحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. النبي نسى من طول القيام صلوات ربي وسلامه عليه. وما كان قيامه هذا إلا لحمد الله وتمجيد الله وتعظيم الله وإثبات النعمة له، فكان يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهو قيام للحمد والتعظيم والإجلال، فكان بيطيل القيام صلى الله عليه وسلم لدرجة الصحابة يقولوا نقول يعني هو النبي نسى ولا إيه؟ لا، هو ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحمد ربه ويعظمه ويثني عليه. قال ولا تبطل إن طال، لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال السابع ثم السجود، وذلك لقول الله عز وجل واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال الشيخ وأكمله، أكمل السجود تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل السجود، من محل سجوده. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف عمل كده صلى الله عليه وسلم، والكفين والركبتين والقدمين، هذه السبع أعظم اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها. وفي حديث أبي حميد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، مكن الجبهة والأنف منين؟ من الأرض. لا يرفعها. طيب، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. يعني المعتبر ان هذه مواطن السجود لما تسقط تسقط على ايه؟ على مكان السجود، على الارض. طب لو كانت في مخده محطوطه على الارض وعايز اسجد عليها ينفع اسجد عليها؟ لا لا لا، لا يصح السجود عليها، لا يصح السجود عليها. قال الشيخ ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. هل يجوز للانسان اذا سجد انه يكون هناك في حائل مثلا زي سجاده بينه وبين الارض؟ ما احنا لما بنيجي نصلي بنحط السجاده، صح؟ ولو في مثلا يعني اسال الله عز وجل يعني ان يهون علينا مثلا في صلاه الجمعه، صلاه الجمعه اغلب الناس بتبقى بره مش في المسجد هنا، جاء ناس ما لقوش يعني ما سجدوش على الارض انما سجدوا على الحصير، وواحد تاني قام جايب من عند المحل جنبنا جايب حته كرتون وسجد عليها، فهل يجوز أن يكون هناك حائل بيني وبين الأرض كفرشة مثلا، ككرتون، كورق أو غير ذلك؟ لا بأس أبدا، لا بأس أبدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا اشتد عليهم الحر وهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تعرفين المسجد كان بيسجد على التراب على الرمل، فقال أنس، قال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان السجود، فكان من شدة الحر يحط طرف الإيه؟ طرف الثوب ويمسجد عليه. هنا في حاجة حالت بين جبهتي والأرض ولا ما فيش؟ فيه، ولكن ده يكون بمقدار ما يسجد عليه الإنسان، لما يحطش مخد، فالمخد الحاجة المنفوشة الكبيرة الشيخ قال لا، إنما كطرف الثوب قطعة كرتون سجادة أو نحو هذا فلا شيء في هذا. هاي صلع السرير ده بتدلع خالص، ده لا يسجد العرض. قال شيخه يبقى إذن بتقول إيه؟ طب قولي تاني، قولي تاني.
واحد بيصلي
واحد
صلي في المكان الفضل في الأوضة وما بعد سنين
ماشي ما ينزلوا المسجد يا شيخ حسين. ربنا يفرج كربك وخلونا على الشيخ. إنما يصليش على السرير. صيب. صيب نرجع تاني. الشيخ قال ويصح سجوده على كمه وذيله. نحط عندنا للضرورة. نحط عندنا إيه؟ للضرورة. قال الشيخ ويكره بلا عذر. ويكره بلا عذر. طب خلوا أسأل في النهاية. أو اكتبها كده وهات. طيب. قال ومن عجز بالجبهة. ومن عجز أن يسجد على الأرض بجبهته. ها؟ يومئ إيماء. يومئ إيماء. مثالها مثلا أب من أبانا الكرام كبر في السن عنده خشونة في الركب ومش قادر ينزل بجبهته على الأرض. ها؟ يعمل إيه؟ يومئ برأسه. يومئ برأسه. ماشي يا أخوانا. يبقى السابع السجود. أكمل السجود تمكين ها؟ الجبهة والأنف والإيه؟ والكفين والركبتين والإيه؟ والقدمين. وأقل ويعتبر نسجد على إيه؟ على مكان السجود. طب هل يجوز أن يكون هناك حائل بين جبهتك ومكان السجود؟ نعم للضرورة. طب إذا كان بغير ضرورة كريها. طيب. الكف هو الكف عبارة عن إيه؟ عن الراحتين والأصابع. ده الكف. ماشي. لا 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 لا. طيب في الأقل خش في الأقل. يخش في الأقل إن شاء الله. طيب الثامن الرفع من السجود. الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين. وكيف جلس كفى. والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. حد يجي معنا هنا يمثل كده صورة الافتراش. يلا ها. ركز بقى معايا هنا على أخوك. الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى أو قاعد على رجله اليسرى ينصب رجله اليمنى. رجله اليمنى واقفة إزاي؟ ويوجهها إلى القبلة وأصابع الرجلين متوجهة للإيه؟ للقبلة. شايفين الشكل عامل إزاي؟ صيب أميات. أميات تعال. أميات تعال يا تعال يا معز. تعال اطلع نوم. اطلع نوم. لا اطلع وقف اقعد هنا. الله أكبر. يلا لا لف بقى. اديني وشك. اديني وشك. وشك اقعد بقى كأنك قاعد بين السجدتين. قاعد بتقعد بين السجدتين ازاي؟ ايوه 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 ايوه. لا دي بقى هنوقفها كده اهو كده اهو. ايوه الله ينور عليك. الله ينور عليك. هي دي بقى ايه جلسة الافتراش اللي هي النبي قال عليه صح. الشيخ بيقول عليها هي السنة عن رسول الله. هو معتمد على رجله اليسرى قدمه اليمنى منصوبة الى اصابع متوجهة للايه للقبلة. وصلت؟ طيب التورك هتعرف تعمل التورك؟ طب خلاص. لا خلاص كفاية عليك كده. ازيكم اخينا معاذ. طيب نرجع تاني يا اخوان. قال الشيخ العاشرة الطمأنينة أو العاشر من أركان الطمأنينة وهو السكون وإن قل في كل ركن فعلي. يبقى إذن الطمأنينة ركن فين؟ ركن في القيام ركن في الركوع والرفع من الركوع والسجود والقيام من السجود والسجدة الثانية. كل هذا كل ركن من هذه الأركان الطمأنينة فيه إيه؟ ركن. مقدار الطمأنينة كما قال أهل العلم بمقدار تسبيحة وبعضهم قال بقدر خروج النفس وخروجه المعتاد. مش كده؟ لا المعتاد في نفسك إيه؟ ده مقدار الطمأنينة. فقالوا بمقدار التسبيحة مطمئنا أو بمقدار دخول النفس وخروجه على المعتاد. الحادي عشر الركن الحادي عشر التشهد الأخير. التشهد الأخير. الركن الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. الركن الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته، وفي رواية أنه يزيد وبركاته، ويكفي في النفل تسليمة واحدة. تعالوا مع بعض نراجع كده سريعا أهم الأركان اللي الشيخ ذكرها. فذكر لنا الشيخ أولا أن الركن الأول من أركان الصلاة واحد قيام، اثنين تكبيرة الإحرام، ثلاثة قراءة الفاتحة، أربعة الركوع، خمسة الرفع من الركوع، ستة القيام، سبعة السجود، ثمانية الرفع من السجود، تسعة الجلوس بين السجدتين، عشرة طمأنينة، 11 12 الجلوس للتشهد الأخير والتسليمتين، 13 التسليمتين. فمن ترك شيئا من هذه الأركان نسيانا أو سهوا أو عمدا حكم الصلاة باطلة. وهو لكم دلوقتي هنعمل إيه وإحنا بنتكلم عن سجود السهو. طيب حد يسأل سؤال، هو ليه الشيخ دلوقتي بعد ما خلصنا الآن كل هذه الأشياء وبعد ذلك الترتيب الركن 14 ليه الشيخ قسم الصلاة لأركان وواجبات وبعد كده السنن؟ علشان الإنسان منا معرض أن ينسى، معرض أن يترك، فعلشان نقدر نحكم هل تصح الصلاة أم لا تصح، هل وجب عليه أن يأتي بهذا الركن أم ممكن أن يجبر بشيء آخر، كان لابد من هذه التقسيمة، تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن، حتى يتبين لنا بعد ذلك إذا ترك الإنسان فعلا من أفعال الصلاة هل تصح صلاته أم لا. انتقل الشيخ بعد ذلك إلى واجبات الصلاة، فقال الشيخ وواجبات الصلاة ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا. وإيه يبقى إيه الفرق بين الواجب والركن؟ الواجب والركن بيتفق في شيء وبيختلف في شيء. بيتفق في إيه؟ أن من ترك الركن أو الواجب عمدا بطلت. طيب في الركن إذا تركه نسيانا أو جهلا بطلت، إنما في الواجب بقى من تركه جهلا أو نسيانا هي تصح الصلاة وهنجبرها بسجود السهو. هنجبرها بإيه؟ بسجود السهو. قال وواجبات الصلاة ثمانية، أما أركان الصلاة كم؟
14.
واحد التكبير لغير إحرام، اللي هي تكبيرات الإيه؟ الانتقال، لقول ابن مسعود رأيت النبي يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، وأمره صلى الله عليه وسلم للوجوب. لكن تكبيرة المسبوق التي بها تكبيرة الإحرام سنة. شيخنا بيتكلم على جزئية مهمة جدا، أنت الآن دخلت المسجد لقيتني راكع، فدخلت بسرعة المسجد، دخلت بسرعة الإيه؟ المسجد. عندك كم تكبيرة؟ اثنين، تكبيرة الإيه؟ وتكبيرة الإيه؟ الانتقال، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. فالشيخ بيقول كل تكبيرة انتقال عامة في الصلاة واجبة إلا الحالة دي، فالتكبيرة دي فيها إيه؟ سنة، اللي هي تكبيرة الانتقال سنة. ما يجب عليك إلا تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإيه؟ الإحرام. طيب نسأل سؤال، لو أن رجلا دخل فكبر تكبيرة انتقال ثم ركع مع الإمام حكم الصلاة؟ لماذا؟ ترك ركنا من أركان الصلاة. طيب لو أن رجلا دخل فكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع مباشرة الحكم صحة الصلاة. طب التكبيرة هنا حكمها إيه؟ سنة. التكبيرة هنا حكمها إيه؟ سنة. يبقى هيجي لك سؤال، كل تكبير انتقال في الصلاة حكمه واجب إلا تكبيرة الإيه؟ المسبوق عند الركوع. ماشي يا أخوانا؟ جزاه الله خيرا. يبقى هو أتى بالفرض وأتى بالسنة، أتى بالفرض وأتى بالسنة، وهذا هو الكمال، يعني هذا هو الكمال. ماشي. طيب قال الشيخ وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. أنت لو منفرد أنت أي من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده، حكمها بالنسبة لك إيه؟ واجبة. إذا كنت إماما واجبة. طب والمأموم؟ يبقى هنا الإمام يحمل عنك التحميد كما سيأتي بعد ذلك. مش كده؟ يجي لك سؤال، أنا بكتب عندي كل الأسئلة هو. لو قلت لك قول سمع الله لمن حمده واجب في الصلاة مطلقا، تقول لي صح ولا غلط؟ غلط. طب ليه غلط؟ هي واجبة على الإمام والمنفرد. طب أما المأموم ففي حقه إيه؟ سنة. طيب. قال الشيخ: لا للمأموم، لحديث أبي موسى الأشعري، وفيه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد، يبقى أنا ما بقولش أصلا سمع الله لمن حمد. علشان كده أخوانا من الأخطاء لما في الحرم مثلا لما الإمام بيقول سمع الله لمن حمد، تلاقي اللي بيردد وراه بيقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. ماشي. طب احنا بقى هنا لما بنعمل الكلام ده لما يكون مثلا في زحام، فانا قلت سمع الله لمن حمده، اللي بينادي معايا المفترض يقول ايه؟ انما يقولش سمع الله لمن حمده، انما يقول ربنا ولك الحمد. ماشي. يبقى الواجب الاول التكبير، تكبيرات الانتقال. اثنين، قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد. ثلاثة، طيب قال الشيخ رحمه الله: وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. احنا بنقول سبحان ربي العظيم كم مرة في الركوع؟ الاولى ايه؟ والثانية والثالثة سنة. دي بتفكركم بايه؟ بالوضوء، الغسل الاولى والثانية والثالثة سنة. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع لقول حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. حديث عقبة بن عامر: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. يبقى التسبيح الأولى في الركوع وفي السجود حكمها واجبة، والتانية والثالثة سنة. قال الشيخ: وقول رب اغفر لي بين السجدتين لحديث حذيفة أن النبي كان يقول في السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. ماشي يا إخواننا، هذا أيضا واجب. والتشهد الأول، التشهد الأول والجلوس له، فالتشهد والجلوس له من واجبات الصلاة. طيب من نسيها أسجد لسه. تعالوا كده نعيد مع بعض سريعا الواجبات. ها معايا كده: واحد، أول واجب من الواجبات تكبيرات الانتقال. اثنين، قول سمع الله لمن حمده لمن والمن؟ للإمام والمنفرد. ثلاثة، قول سبحان ربي العظيم مرة وسبحان ربي الأعلى مرة، هذه أربعة وخمسة. ستة، رب اغفر لي بين الإيه؟ بين السجدتين. سبعة، التشهد الأول. ثمانية، السجود الجلوس له. بعد ما الشيخ اتكلم على الواجبات اللي احنا هنجبرها بعد كده اذا سقطت منا عمدا، احنا قلنا الواجبات عمدا تبطل الصلاة. طب الواجبات سهوا او نسيانا او جهلا تجبر بايه؟ بسجود سهو. انتقل الشيخ بعد الاركان ثم الواجبات ثم انتقل الى السنن، وقال الشيخ: وسننها سنن الصلاة اقوال وافعال. يبقى السنة بتاعت الصلاة أقوال وإيه؟ وأفعال. قال شوف بقى الحكم: ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. يبقى الركن إذا ترك عمدا، والواجب إذا ترك عمدا، والسنة القولية أو الفعلية إذا تركت عمدا، الركن إذا ترك سهوا أو نسيانا، الواجب إذا ترك سهوا أو نسيانا، السنة إذا تركت سهوا أو نسيانا، صحة الصلاة. بس لازم بقى شيخ بقى ويجبر ماشي، هيجي يا شيخ ما تستعجلش. ماشي كده. ثم قسم الشيخ بعد ذلك السنن المتعلقة بالصلاة إلى سنن أقوال وأفعال. شفتوا الترتيب؟ شفتوا الدماغ المترتبة؟ آدي يا سيدي الأركان، وآدي حكمها، وآدي الواجبات، وآدي حكمها، وآدي السنن. بس معلش السنن هقسمها لك أقوال وأفعال. فسنن الأقوال 11، ويعد لك الشيخ قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم رب وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ده عندنا اسمه إيه؟ دعاء الاستفتاح. ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية استفتاح كثيرة، منها هذا، منها هذا. والحنابلة بيأكدوا إن ده أهم دعاء استفتاح، لأن أكثر من روى استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة زي عمر وزي عائشة وزي أبو سعيد الخدري رووا هذا الحديث، قالوا ده الصحابة كتير نقلوه، فده دلالة أن النبي كان إيه؟ يكرره كثيراً. طيب في أدعية أخرى؟ في أدعية أخرى، منها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. لما سمعها النبي من رجل يستفتح بها قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. ومن أدعية الاستفتاح اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيضا لما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من رجل قال عجبت لها لقد رأيت 11 ملكا نزلوا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله أولا. ومنها أيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. من المسلمين ماشي كده. يبقى أول سنة دعاء الايه؟ الاستفتاح. هبعت لكم على الجروب بتاع الفقه بتاعنا جروب الواتس أذكار الصلاة كلها، هي مش موجودة عندكم في المذكرة، ولكن هبعت لكم أذكار الصلاة كلها من أول الصلاة إلى أذكار ما بعد الصلاة. ياريت بتاخدوا الرقم من أخونا حسين إن شاء الله. السنة الثانية من سنن الأقوال التعوذ. التعوذ قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع فيها، فتارة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتارة كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتارة كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أي من وساوس الشيطان. والبسملة، والبسملة، والبسملة أيضا سنة من سنن الإيه؟ الصلاة في الصورة، ده على مذهب الحنابلة. طيب هل هي آية؟ هل هي آية من الفاتحة؟ هي آية من الفاتحة، هي آية من الفاتحة، ولكن هي قراءة البسملة عندنا سنة. ومن السنة عندنا أيضا، ومن السنة عندنا أيضا أن البسملة تكون سرا ولا جهرا؟ سرا. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يبدأون صلاتهم بالإيه؟ بالحمد لله رب العالمين، يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة سر. قال الأمر الرابع وقول آمين، وقول آمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا. خمسة وقراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة. ستة والجهر بالقراءة للإمام، أن يعني الإمام يجهر بالإيه؟ بالقراءة. فين؟ في الصبح وفي الجمعة وفي الأوليين من المغرب والعشاء، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب، طب بالنسبة للمأموم هل يجهر بقراءته؟ يعني وأنا بصلي المغرب الآن هل تجهروا أنتم بقراءتكم؟ هذا مكروه، هذا مكروه. بيجي لنا ناس في رمضان يقول لك ايه ما حكم ان انا اقرا مع الامام، بيبقى ماسك المصحف كده ويقرا مع الامام ويقول لك ده ادعى للخشوع، نقول له ايه؟ لا غلط، هذا مكروه. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فصلى رجل من الصحابه يجهر بقراءته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انهى النبي صلاته قال ما لي انازع، مين اللي كان وراي عمال يقرأ وعمال كده مخليني مش قادر أركز في الصلاة، مالي أنازع، لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم يا رسول الله إننا لا نفعل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، ما حدش يقرأ أي شيء بعد الإمام إلا إيه؟ أم الكتاب. ويقرأها إمتى؟ بعد سكتة الإمام. ليه؟ حتى يعني لا يشوش على الإمام صلاته. يبقى أقول لك كده هو، أقول لك كده هو أن من السنن الجهر بالقراءة في الصلاة مطلقا للإمام. تقول لي دي فيها عدة أخطاء، وده مطب، فيها عدة أخطاء. الجهر بالقراءة مطلقا غلط. غلط ليه؟ لأن في صلوات لا يجهر فيها زي الظهر والعصر والثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء. طيب هقول لك مطلقا فيها غلطة تانية، فمطلقا مرة تيجي في ما يتعلق بالصلاة نفسها ومرة يتعلق بمن يجهر بها. ففي الصلاة نفسها مطلقا غلط، لأن أنا عندي الأواخر تلتة في المغرب والتلتة والرابعة في العشاء لا يجهر فيها. وعندي أيضا يا أخوانا وعندي أيضا الظهر والعصر لا يجهر فيها. هقول لك حالا. وكذلك أيضا مطلقا تكون غلط إذا كانت للمأموم، فلا يصح للمأموم أن يجهر بالإيه وبالقراءة وراء الإيه الإمام. طيب أخونا بيسأل الآن، طب في السنة، السنة نجهر فيها ولا لا نجهر؟ ده إن شاء الله هيجي بقى في المستوى الثالث إن شاء الله. إن شاء الله هنعلم يقينا أن خذ القاعدة دي، القاعدة أن النافلة تتبع الفريضة من حيث الجهر والإصرار. يعني أنت لو هتصلي إن شاء الله سنة المغرب بعد المغرب هنا لوحدك، تجهر ولا تسر؟ تجهر بقدر ما تسمع صوتك عشان ما تشوش على الناس، ماشي. طب لو هتصلي سنة الظهر تسر. نرجع تاني في القيام فيها الجهر، لأن الذين رووا صلاة النبي بالليل وضحوا لنا ماذا قرأ في الليل، صح؟ فصلى بالبقرة وآل عمران والنساء ذلك وكان سامع. نعم، وحديث الأشعريين إنني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين إذا إيه إذا قاموا من الليل. نرجع تاني، وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ قليل. ثم بعد ذلك ما زاد على التسبيح في الركوع والسجود ورب اغفر لي. يبقى التسبيح الثانية والثالثة في الركوع سنة، تسبيح الثانية والثالثة في السجود سنة، رب اغفر لي الثانية والثالثة سنة. سنة يبقى الأولانية بس هي اللي واجبة والثانية سنة، ماشي؟ في رب اغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي مرتين أو ثلاث. فلو قالها مرتين الواجب الإيه؟ الأولى. طب والثانية والثالثة سنة. والصلاة في التشهد الأخير على آله، على آله عليه الصلاة والسلام والبركة عليه وعليهم، لحديث كعب بن عجرة، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثبت صيغ التشهد خمس صيغ، صيغ التشهد خمس صيغ، من هذه الصيغة في العالمين. قال والدعاء بعده، أي الدعاء بعد التشهد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ها سهلة؟ طيب سنن الأفعال، سنن الأفعال، قال الشيخ ورفع وسنن الأفعال وتسمى الهيئات، عشان في بعض كتب الحنابلة يقول لك وسنن الهيئات، فواحد يقول لي يا شيخ يعني ايه الهيئات؟ الهيئات هي الايه؟ الافعال. هيئة بقى العبادة كان النبي يعملها ازاي؟ الهيئة. قال واحد رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام عند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. بيقول لك ان من سنن الهيئات احنا خدنا في سنن الأقوال تكبيرات الانتقال، وايه الهيئات بقى بتاعتها؟ قال أنه كان صلى الله عليه وسلم تارة يرفع يديه حذو أذنيه وتارة حذو منكبيه، دي اسمها هيئة. فكان يرفع يديه حذو أذنيه وتارة حذو منكبيه. طب أعمل دي ولا دي؟ بعض الأخوة بقى مع طول بقى الوقت بالالتزام تلاقيه وقايم يصلي وما عملك إزاي؟ عن كده والله بشوفها يعني كده، الله أكبر، هي دي ايه؟ لا جبت السنة دي ولا جبت دي. لا يا اخوانا خدوا اجر السنة، ارفع يديك حذو المنكبين اهو او حذو الايه الاذنين مضمومة، هي لا تفرق الا عند الركوع فقط كما سيأتي الان. هو الرفع ده سنة ولا واجب؟ ولا سنة، يبقى من ترك الرفع فهو مخالف للسنة ولكن الصلاة صحيحة. طب كم موطن ترفع فيه الايدي؟ أربعة. إيه هما؟ تكبيرة الإحرام، الرفع من الركوع، النزول للركوع، وعند القيام من التشهد الإيه؟ الأوسط. الثلاثة الأوائل من حديث ابن عمر والرابعة من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أو من حديث أبي حميد. قال الشيخ: ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، وفي رواية عن أحمد فوق السرة. طيب، في عندنا هنا حديثين، حديث علي رضي الله عنه، حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى. الرواية الأولانية رواية مين؟ وائل بن حجر. النبي وضع يده على إيه؟ على صدره. أهو حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه تحت سرته، تحت كده. رواية تلت عن الإمام أحمد أن الإنسان مخير. إحنا عندنا حديثين أن الإنسان مخير، إذا أراد أن يفعل هذه فعل، وإذا أراد أن يفعل هذه فعل. طب إيه الأصح؟ الأصح عندنا وضعها على الإيه؟ على الصدر، لأن حديث علي في وضع اليدين تحت السرة حديث إيه؟ ضعيف. ماشي؟ طيب، يبقى وضع اليمين على الشمال لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضع اليمنى على الإيه؟ على اليسرى. طيب، قال: ومن سنن الأفعال ونظره إلى موضع سجوده، أنه ينظر فين؟ موضع السجود، لقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كان يقلب بصره في السماء. النبي هو بيصلي كده كان يقلب بصره في السماء، فنزل قول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه إلى الأرض، فطأطأ رأسه إلى الإيه؟ إلى الأرض. الرابع: وتفرقته بين قدميه قائما، إن رجلين وهو واقف ما يبقاش ملزقين في بعض، إنما تكون الأيدي محاذية للإيه؟ للمناكب. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، وهو ساجد يبقى قابض على الركبتين مفرجتي الإيه؟ الأصابع. ومد ظهره كما ذكرت لكم، وجعل رأسه إيه؟ حياله، لحديث ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع فجاف يديه ووضع يديه، جاف يديه يعني جاف يديه، ما خلاش الإيدين ملتصقتين بالجنبين، بل جاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: والبداء في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وهو نازل السجود، وانت نازل السجود تنزل أولا بإيه؟ بالركبتين ثم اليدين ثم الجبهة، لحديث ابن مسعود، عفوا حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال: وتمكين أعضاء السجود من الأرض، ومجافات عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وتفريقه بين ركبتيه، وإقامة قدميه تبقى منصوبة، وجعل بطون أصابعه على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو من كبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع. قال: حاضر. والافتراش في الجلوس بين السجدتين زي ما معاذ ورانا، والتورك في الثاني، عارفين جلسة التورك، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، يبقى في الركوع الأصابع مفرجة، عند السجود الأصابع مضمومة، عند التكبير الأصابع مضمومة، عند الجلوس لما الأيدي تكون موجودة على 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 الأفخاذ تكون الأصابع، يبقى الأصابع لا تفرق إلا في حالة واحدة عند الركوع. قال: والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، دي السنة الـ14 من سنن الهيئات. يبقى الشيخ الآن قسم لينا الصلاة الآن إلى أركان واجبات وسنن، وقسم السنن إلى قسمين: سنن هيئات وسنن إيه؟ أقوال، أو سنن قولية وسنن إيه؟ فعلية. الفعلية 14، ماشي كده؟ صحيح. نرفع الأذان وناخد بقى إيه التقسيمة الجميلة بقى اللي هي المتعلقة بالإيه؟ مكروهات الصلاة ومبطلات الصلاة، علشان ننتقل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. ثم انتقل الشيخ بعد الأركان والواجبات والسنن القولية والفعلية، انتقل الشيخ إلى ما يكره في الصلاة وما يبطل الصلاة. فقال الشيخ: ويكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة. علل. صباح عندي اهو. علل لماذا؟ لمخالفته السنة. طيب. وتكرارها. طيب. قال الشيخ: والمكروه الثاني من مكروهات الصلاة والالتفات بغير حاجة. لو سألتك حكم الالتفات في الصلاة تقول لي ايه؟ غلط. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، لان الالتفات اذا كان لحاجة. طيب بص، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الالتفات في الصلاة مكروه. عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان ايه؟ من صلاة العبد. ما هو طبيعي جدا انا اول ما ابدأ بقى يعني ابص مثلا في السجادة والخط طالع منين وماشي ازاي، انا بدأت التفت ان انا ابص بقى في قميص اللي قاعد قدامي اللي بيصلي قدامي وان القميص ده مكسر، ما عندهمش مكوى يعني. هو مجرد الالتفاتة بس هي الخيط اللي الشيطان بيبدأ يسحب منك من خلاله اجر صلاتك. انه هو بيصلي مثلا فيبص السماعه، هي ليه السماعه نازل منها سلك رصاصي وهي اصلا سلك ابيض في احمر؟ ومش لو كان الرصاص اللي فوق ده السلك اللي تحت ابيض في رصاصي كان يبقى اشيك. هي خلاص بقى انت عارفين ايه بدات بقى ايه. علشان كده انا بقول دايما يا اخوانا كل مخالفه للسنه تلاقي دايما على طول بتوصل لمكروه. فالاصل في السنه سنه الهيئه في الصلاه ان تكون العين فين؟ موضع السجود. النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه ورمى ببصره في موضع السجود، وفي رواية أنه ما خالف بصره موضع سجوده حتى خرج من الصلاة. طيب هبدأ بقى أخالف السنة وأرفع عيني وأبدأ أبص يمين وأبص شمال، ها؟ هنا بقى مكروه. ماشي يا إخوانا. طيب ما الحالة التي يكون الالتفات فيها واجبا؟ قلنا ان الصلاة الالتفات في الصلاة مكروه، متى يكون واجبا؟ في صلاة الخوف. في صلاة الايه؟ لان لازم في صلاة الخوف، احنا في صلاة الخوف مستقبلين العدو، فلازم يبقى طائفة من الطائفتين عينها على مين؟ ده التفات ولا مش التفات؟ التفات. او حالة تانية، او في حالة الضرورة القصوى، واحد بيصلي فوجد قدامه تعبان يعمل ايه؟ يقول بقى انا اصل النظر موضع السجود، خلاص هتبقى ان شاء الله اخر صلاة في حياتك باذن الله. نعم صرصار. الله المستعان. طيب نرجع تاني بس عشان هنخلص. ما انا بقول الطائفة اللي مقابلة العدو هي اللي تهتم، لان في بعض الاوقات في صلاة الخوف الطائفتين بيصلوا. ماشي. يبقى أول مكروه الاكتفاء بالفاتحة دون الصورة. تاني مكروه الالتفات بلا حاجة. طب إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس، إذا كان الالتفات بحاجة فلا بأس. ويستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال السجود ذات يوم، قال الشريد رضي الله عنه شريد بن عمرو: فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود جدا حتى خشيت عليه صلى الله عليه وسلم، أنا خفت يكون حصل له حاجة، فرفعت رأسي وهو ساجد، فرفعت رأسي فإذا بالحسن والحسين على ظهره صلى الله عليه وسلم يلعبان. فلما أنهى النبي صلاته قالوا: يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال: إن ولدي هذا وابني هذا أخذ يلعب على ظهري فكرهت أن أضعه قبل أن يأخذ حاجته، سبته يلعب خالص لحد ما هو يزهق وبعد كده ينزل براحته. سبحان الله صلى الله عليه وسلم. ومن المكروهات تغميض عينيه. تغميض عينيه ده الأصل عند علماء الحنابلة. خالف في ذلك ابن القيم رحمة الله عليه، هو حنبلي، ابن القيم كان حنبلي، شيخ الإسلام ابن تيمية كان حنبلي. قال في ذلك ابن القيم رحمة الله عليه وقال إن الأصل فعلا في الصلاة إن التغميض مكروه، لأن السنة إن النظر فين؟ فما ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم غمض عينيه، ولكن روح الصلاة الخشوع، وإذا كان الخشوع لا يأتي إلا بتغميض العينين فليغمض عينيه حتى إذا حضر قلبه رمى ببصره في موضع سجوده. ماشي يا أخوانا؟ طيب. وحمل مشغل له لأنه يذهب بالإيه؟ بالخشوع. إلا حمل الأم للطفل الصغير. فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو يحمل إيه؟ أمامة بنت زينب. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إنني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع إيه؟ بكاء الطفل لما أعلم من وجدش أمه عليه. وافتراش ذراعيه ساجدا. يعني افتراش ذراعيه ساجدا أن يحط إيديه كده على الأرض وهو ساجد، أن إيديه كلها ذراعه كله يكون على الأرض. طب لماذا كره؟ لأنه تشبه بالإيه؟ بالكلب. ثم العبث. يعني إيه العبث؟ كثرة الحركة، إنه بقى إيه؟ يعدي القميص، لا يزبط الحزام، ده كله ما ينفعش. إنه يلعب في دقنه أو في لحيته. فإنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع هذا، يعني القلب، لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. والتخصر، ما معنى التخصر؟ وضع اليد على الخصر هكذا، نحط إيده كده، نحطش إيده كده، نحط إيده كده. والتمطي لأنه يخرج عن هيئة خشوع. يعني التمطي تمطع، يعني تمطع بقى في الصالة كذا. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع. ثم قال الشيخ واستقبال صورة أو وجه آدمي أو متحدث أو نائم أو نار أو ما يلهي. من المكروهات أن الإنسان لما يجي يصلي يكون أمامه شيء يلهي. الشيخ بس بدأ يذكر شوية إيه؟ صور ومسائل لها. فقال مكروه ان انت لما تيجي تصلي تصلي قدامك نار، ان هذا تشبه بالمجوس، او قدامك صورة، لان هذا فيه تشبه بمن؟ بالنصارى، لا يصلون الا امام الصور، تشبه بالنصارى. او ان يكون امامك ما يشغلك، او ان يكون امامك ما يشغلك او ما يلهيك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي صلى في انبجانية فيها اعلام زي دي كده، زي ايوه الحتة دي، بس كانت العباية كلها أعلام كده، خطوط مألمة مألمة يمين وشمال ومربعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بدأ النبي ينشغل بالإيه؟ بالخطوط. فبعدما أنهى الصلاة أخذ النبي ثوبه وقال اذهبوا بها إلى فلان وأتوني بأنبجانية أبي جهم، هاتوا لي أنبجانية أبي جهم، لأنها كانت سادة. إنما الأنبجانية المليانة خطوط دي شغلتني في الصلاة. قال أيضا وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كان لعائشه كرام، كرام اللي هي الستاره، الستاره دي كان فيها صوره فرس له جناحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي عينه وقعت فين؟ عشان كده بقول لكم يا اخوانا والله يعني الصلاه في مكان بعيد عن الزخارف والزرقشه والكلام ده، هذا بيكون سبب لجمع القلب ايه؟ اكثر. قال ومس الحصى وتسويه التراب بلا عذر. انه طبعا زمان كانوا بيصلوا على التراب، فانه يقعد بقى ايه يمسح الحصى وهو ساجد كده، ولما يقوم من السجده كده فيلاقي جبهته معموله على الارض فيرجع يسويها تاني. كل هذا من مكروهات الصلاه. قال وفرقعه اصابعه وتشبيكها لحديث لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاه. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك اصابع اليدين. يعني مثلا كان في حد دلوقتي مشبك اصابع اليدين، النبي نهانا عن تشبيك الأصابع منذ الخروج إلى من البيت حتى إنهاء الصلاة، ما تشبكش بين الأصابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن المرأة في صلاة، شبكش بين أصابعك. طب أنت خلاص صلاتك وعايز تشبك، شبك بقى براحتك، شبك بقى براحتك، أنت في صلاة. النبي قال أنت في صلاة. وثبت التشبيك في رواية عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة اليهود، أن يبقى أصابعه مشبكة بهذه الصورة. ماشي؟ فرقعات الصباع ده إشغال للإنسان، مشغول بقى بفرقعات صباعه، دي حركة وعبث، ده عبث في الصلاة. وكف ثوبه، كف الثوب من مكروهات الصلاة. يعني إيه كف الثوب؟ تشمير. بعض الناس تقول لنا يا جماعة أنتم متشددين قوي كده ليه؟ يا جماعة لأ، هو كون إن أنا بنقل اللي النبي قاله لنا ده مش تشدد، ولكن التشدد ان انا اعرف السنه وما اعملهاش. وايه المشكله يعني ان انا اشمر يعني الجلابيه كده واشمر رجل البنطلون؟ ايه المشكله يعني انا بصلي؟ يعني اهم حاجه روح الصلاه يا اخوانا. اخوانا الكلام ده غير صحيح، الكلام ده كلام حق ولكن يراد به باطل. ايوه فعلا الخشوع في الصلاه شيء مهم جدا، ولكن اللي علمنا الخشوع هو اللي نهانا عن هذه الأمور. فينبغي علينا زي ما بنهتم بالإتيان بالسنن والواجبات والأركان إن احنا نشوف إيه الحاجات اللي النبي كرهها، النبي ما كانش بيحب ده، كره ده فأتركها تماما. فقال صلى الله عليه وسلم: ونهيت أن أكف شعرا أو ثوبا في الصلاة. وكف الثوب إن أنا أشمر الثوب، أشمر الكمام، وبخاصة فصل الصيف تلاقي الشباب إيه مشمرين الكم، فتيجي تقول لهم معلش ده منهي، يقول لك الحمد لله انا بصلي غير ما بيصليش، روح اتكلم مع اللي بيصليش. لا، انا اتكلم مع اللي ما بيصليش واوضح ليك برضو ان ده مكروه من مكروهات الصلاه. من قبل الصلاه، والعله في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث ابن عباس انه لما مر على عبد الله بن عامر فوجده قد عقص شعره، وهو ده قول النبي اكف شعرا وثوبا، شعره كان طويل فكان بيربط الشعر او كان يشمر الكم. فابن عباس وهو عبد الله بن عامر بيصلي ام جاي فاكك شعره، فلما انهى عبد الله بن عامر صلاته قال: يا ابن عباس ما لك وشعري؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يصلي هكذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. اللي يصلي بالصورة دي كانه بيصلي ايه؟ مكتوف. فهنا اولا ابن عباس ادى النصيحة ولا ما اداش النصيحة، ونقل حديث النبي ولا ما نقلهوش، وابن وعبد الله بن عامر ماذا فعل بعدما سمع النصيحة؟ هو ده الأصل اللي احنا لازم نعمله في مسائل الدين بالذات. مسائل الدين انا لازم اقول النصيحة، لازم اقول للناس الحكم الشرعي بيقول ده حلال مكروه حرام، لازم اوضح نصيحة للمؤمنين، اوضح للناس المعلومة. والواجب على المستمع اذا صحت عنده المعلومة بدليلها انه يعمل ايه؟ انه لا يقول الا سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الشيخ: ومتى كثر ذلك عرفا بطلت الصلاة. ومتى كثر ذلك؟ ذلك هنا عائد على كثرة العبث في الصلاة، العبث الكثير في الصلاة. تعالوا بس نفهم مسألة العمل في الصلاة، هل يجوز الحركة في الصلاة أم لا يجوز؟ بصوا يا سادة، الحركة في الصلاة لها صورتان: حركة من أجل الصلاة، وحركة خارجة عن عمل الصلاة. الحركة نوعين: حركة في قلب الصلاة علشان الصلاة، وحركة خارج إطار الصلاة تماما. زي إيه مثلا الحركة اللي في الصلاة؟ رجل عطس في الصلاة فوضع يديه على فمه، هذه حركة للصلاة، عطسه، دي حركة ولا مش حركة؟ بس حكمها جائزة لا شيء فيها. بالضبط. أو ده مثال آخر، أو ده مثال آخر، إن الإمام مثلا كما خدنا في درس الأسبوع الماضي إن عمر رضي الله عنه لما قلنا تغيير النية في الصلاة، عمر رضي الله عنه لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف في الصف اللي وراه فقدم من؟ ها؟ فهنا عبد الرحمن بن عوف تحرك ولا لم يتحرك؟ إذا عرض لك شيء في الصلاة المرأة بتعمل إيه؟ قال: إذا نابكم شيء في الصلاة، نبي يقول كده، فليسبح الرجال والإيه؟ ها؟ وليصفق النساء. التصفيق ده حركة ولا مش حركة؟ ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحركة إذا كانت لأمر من أمور الصلاة فلا شيء في ذلك أبدا، فلا شيء في ذلك أبدا. لو عرض لك شيء مضر في الصلاة تعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. عرض لي عقرب قدامي أسيبه وأقول بقى يعني الخشوع في الصلاة والحركة في الصلاة مكروه؟ لا، ده واجب عليك هنا أنك إيه؟ أنك تقتله. أرجع تاني وأقول كل هذه الحركات من أجل الصلاة، حكم هذه الحركات جائزة. طب إذا كانت الحركة من باب العبث، زي ما بنرى بقى كان بيتوضأ وطلع باقي فلقيناه والله أم واخد القميص بتاعه وحطه في قلب البنطلون كده وقام عامل ايه القميص كده اهو، قام يطلع الساعه يلبس الساعه، دي حركه ولا مش حركه؟ هل هي للصلاه لدفع ضرر في الصلاه؟ هذا ما يقول عنه الشيخ: ومتى كثر عرفا، ان العبث ذا اذا كثر عرفا في عرف الناس حكم الصلاه ايه؟ باطله، مرجعها بقى العموم الناس. ماشي. طيب، قال الشيخ: ومن المكروهات أن يخص جبهته بما يسجد عليه. انه في يوم من الايام هو ساجد يجيب حاجه لجبهته بس. احسنتم احسنتم. قال الشيخ لانه من شعار الرافضه تلاقيهم لما يجي يصلوا يصلوا على ايه؟ على حجر. ده من مكروهات الصلاه. قالوا ان يستند بلا حاجه. قال الشيخ اخر شيء وحمده اذا عطس او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه. ودي مساله متعلقه هل يجوز اذا كانت الحركه حركه الجسم في الصلاه مكروهه واذا زادت عرفا بطلت. طب ايه حكم الزياده القوليه في الصلاه؟ يعني انا عطست في الصلاه اقول الحمد لله ولا ما اقولش؟ لو انا يعني انا بصلي في بيتي اهو سنه الظهر البعديه مثلا فلقيت ابني جاي بيقول الحمد لله انا نجحت، فهل لك ان تقول الحمد لله يا رب؟ هل لك ان تحمد الله؟ او واحد مثلا سمع مثلا روح بيته بعد صلاه العصر فسمع بيعلنوا في المسجد ان فلان مات، هل له ان يقول ان الله وان راجعون؟ هل الانسان ان ياتي باذكار زائده على اذكار الصلاه او ليست من الصلاه؟ هو ده بقى موطن الخلاف. فبعض اهل العلم قالوا ان ده ممكن يجوز بس في النافله مش في الفرض، واستدلوا بحديث ها حذيفه، استدلوا بحديث حذيفه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فكان اذا مر بايه فيها تسبيح سبح، واذا مر بايه فيها تحميد، واذا مر بايه فيها جنه سال، قال يا رب اسالك الجنه. فقال لك ده كان في النافله بس. بعضهم قال لا وفي الفرض ايضا، وفي الفرض ايضا. والدلاله على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس وتقدم الصديق ليصلي بالناس وجد النبي من نفسه خفه فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راى الصحابه رسول الله قد خرج بداوا يسبحوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وكان الصديق رجلا لا يلتفت في صلاته فلما اكثروا التسبيح التفت فاذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه الى السماء فحمد الله ثم رجع ابو بكر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا قلت لكم هذا مقام الادب مع النبي، ده مقام عالي. يعني ابو بكر الصديق قال انا ازاي اتقدم اصلا النبي يكون ورايا؟ فالشاهد هنا ان الصديق فتاخر فرفع يديه الى السماء وايه وحمد الله، وده كان في فريضه، فهنا أتى بذكر في الفريضة. وبعض العلماء قالوا لا، الإتيان بذكر من أذكار من ليس من أذكار الصلاة مبطل الصلاة، لأنه أدخل في الصلاة ما ليس إيه؟ ما ليس فيها. فهنا الشيخ رحمة الله عليه بيقول طب دلوقتي إحنا عندنا قولين، قول بيقول يجوز وقول بيقول إن ده مبطل الصلاة. فقال الشيخ رحمه الله وهذا مكروه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك، خروجا من الإيه؟ من الخلاف. فالأولى ألا تأتي بإيه؟ بهذا. طيب هنا نسأل سؤال، طب لو حد حمد الله بعدما عطس نقول له أنت صلاتك مكروهة؟ لا، لأنه لعله بيستند للقول الآخر اللي بيقول بالجواز. لا، الكلام بقى العادي بقى احنا بنقول الكلام ده اذا كان ذكرا زي الشيخ قيدها الحمد اذا عطس او راى ما يسر او سمع ما يسر والاسترجاع، انما بقى لو اتكلم بقى كلام عادي في الصلاه. يعني مثلا زمان كان احد مشايخنا بيدي الدرس وبعد الدرس صلى والايات كانت مؤثره جدا والنار والكلام ده، فواحد عمال يعيط يعني يا اما حكم ده بقى ايه؟ لا ما فيش هنا يعني يما خالص، ما ينفعش هنا بقى، احنا خرجنا من الصلاة بقى خالص. يعني الشيخ بيتكلم اذا كان القول الزائد ده ذكرا، اما اذا كان كلام من كلام البشر يبطل على طول. ونص الحنابلة على انه اذا تكلم بآية خارجة عن الصلاة بآية من القرآن تبطل الصلاة ايضا. زي ايه مثلا؟ واقف في المحل بتاعه فبيصلي فجزبون، فالاب يصلي ام ماشي، فما لي يا موسى اقبل ولا تخف. لا دي المصيبه، دي مصيبه. واقف في محل عصير مثلا فهو بيصلي بقى الصلاه كده فواحد بقى جاء فخلاص ده وشكله بقى بيخلص وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لا ما ينفعش ما ينفعش. هنا الحنابلة نصوا على أن تعمد الكلام الخارج عن الصلاة ولو بآية أن الصلاة إيه تبطل به. ده ما ينفعش ده ما ينفعش. يبقى إذن نعم ما احنا قلنا ده ذكر. احنا بنتكلم دلوقتي على مقام ايه؟ بنتكلم على مقام ما ليس ذكرا. ما ليس ذكرا ماله؟ ما هو ده ذكرا اصلا. لا عادي فيش مشكله خالص مش فيها خالص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكثروا الدعاء وانتم سجود. ماشي. احنا بنتكلم الان على ان يدخل في الصلاه ما ليس فيها. نحط شرطين يا اخواننا قيدين هم. ودايما زي ما قلت لكم ان الفقهاء حطوا لنا حاجه اسمها علم القواعد الفقهيه او الضوابط الفقهيه نضبط بيه كلامنا. يبقى احنا بنتكلم الان على حكم الكلام الزائد عن الصلاه. وقلنا الكلام الزائد عن الصلاه ده اما ان يكون من كلام عادي فحكم الصلاه باطله. طب اذا كان ذكرا اذا كان ذكرا ففيه الخلاف. راي الحنابلة ايه؟ انه مكروه خروجا من الخلاف. طيب وهناك قول انه قال انه ايه؟ طب اذا كان الكلام ذكرا من جنس الصلاه مامورا به فحكمه بقى حكم الايه؟ حكم بقى هل هو من الاركان ولا من الواجبات ولا من السنن؟ فهمنا الان يا اخواننا؟ يبقى الكلام المطلق العام مبطل للصلاه اذا كلام كلام عاما. اذا كان ذكرا فالمساله فيها خلاف بين من قال انه محرم وبين من قال انه جائز وبين من قال انه مكروه. توسط في المسألة زي الحنابلة قالوا احنا مش هنقدر نقول محرم أصل في دليل ومش هنقدر نقول ان هو جائز علشان النهي الوارد في المسألة ولكن نقول احنا خروجا من الخلاف هنخلي المسألة دي ايه مكروهة. نقول نخلي المسألة دي ايه مكروهة. اما الكلام اذا كان ذكرا فهذا الكلام اذا كان ذكرا فلربما يكون ركنا كقراءة الفاتحة وربما يكون واجبا كالتسبيحة الاولى في الركوع والسجود أو قال رب اغفر لي الثانية أو الثالثة وقد يكون سنة وقد يكون سنة مثل التعوذ أو دعاء الاستفتاح ونحو هذه من الأدعية اللي الشيخ ذكرها في سنن الإيه سنن الأقوال. هنكمل إن شاء الله بس بعد الصلاة ما يبطل الصلاة وجزء بسيط في سجود السهو. يبقى احنا ختمنا ده السنة النهاردة بعد ما الشيخ قسم لنا الكلام بدماغ كده ما شاء الله متكلفة دماغه عالية قوي ما شاء الله. قال لنا يا أيها المؤمنون هذه أركان الصلاة 1 2 3 4 هذه واجبات الصلاة 1 2 3 4 هذه سنن الصلاة والسنة أنها اسمها لك قولية وفعلية وهذه مكروهات الصلاة وهذه مبطلات الصلاة. مكروهات الصلاة إذا وجدت فالصلاة صحيحة مع الكراهة. المبطلات يبقى الصلاة بقى باطلة. طب من ترك ركنا أو واجبا أو سنة ها هنعمل إيه؟ سيتبين لنا الآن. جزاكم الله خيرا. نصلي عشان ما نعطلش الناس اللي جاي تصلي فقط وبعد الصلاة نكمل بإذن الله الدرس. هذا صلى الله عليه محمد. قام في الصلاة قام. القيام في الصلاة ركن لمن؟ في الفرد القادر منتصبا. يبقى القيام في الصلاة حكمه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يأتي بتكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ها ركن. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه أو منكبيه منكبيه أو سنة إيه؟ لا قولي سنة هيئة ها سنة هيئة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يضع اليمين على الشمال على صدره أو سنة إيه؟ هيئة. وضع اليمين على الشمال أدي سنة هيئة وضعها في المكان أدي هذه سنة هيئة. ثم كان يرمي ببصره في موضع سجوده سنة هيئة. ثم كان صلى الله عليه وسلم لا يلتفت مكروه من مكروهات الالتفات مكروه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يأتي بدعاء الاستفتاح سنة قولية. ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة ركن. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة بعد الفاتحة سنة قولية. طيب ومن تعمد تكرارها مكروه لأنه مخالف للسنة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يطمئن في قيامه ركن ركن. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر للانتقال واجب تكبير الانتقال واجب. ثم كان يرفع يديه مع تكبير الانتقال سنة قولية أو سنة فعلية أو هيئة. ثم كان يركع صلى الله عليه وسلم ركوع ويقول سبحان ربي العظيم واجب، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره سنة هيئة ويجعل رأسه حياله ويضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه سنة هيئة. ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده، قول سمع الله لمن حمده واجب واجب واجب. طيب ويرفع يديه معها ثم يقوم، والرفع من الركوع والطمأنينة فيهما ركن. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يسجد فينزل على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه سنة هيئة. ثم كان يسجد ويطمئن في السجود ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سنة قولية. ثم كان يكبر قائلا الله أكبر، واجب تكبير الانتقال واجبة. ثم كان يرفع من السجود ويجلس ما بين السجدتين ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي سنة. ثم كان يطمئن في هذا ركن. ثم كان يفعل في الثانية ما فعل في الأولى ثم يجلس للتشهد الأول واجب واجب واجب. ثم كان يرفع للركعة الثالثة يسر بقراءته. أما الجهر بالقراءة إيه؟ أيوة الجهر بالقراءة واجب للإمام والإيه؟ والمنفرد. أما للمأموم طيب. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد الأخير ركن، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، ويسلم التسليمتين. طب المذهب ان التسليمتين ركن، على المذهب الحنبلي التسليمتين ايه من الاركان، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ثم كان يدعو بعد تشهده سنه قوليه. شفتوا فهمتوها كده وضحت كده صحيح. من السنن الهيئة برضه سنن الفعل صحيح. وصلت يا اخوانا صحيح. المكروهات فاهمينها طيب. نبدأ بقى ان شاء الله درسنا، ناخد بقى ما يبطل الصلاة وان شاء الله تمشوا بإذن الله. نعرف الأيام دي أيام امتحانات ان شاء الله. هل يجوز اقول وانا قول انا يجوز ولا يجوز؟ انا سيد ولد آدم صح، يبقى يجوز. انما نهي عن قول وانا اذا كان على سبيل الايه الكبر. طيب نرجع تاني يا اخوانا. الشيخ رحمة الله عليه احنا تعلمنا منه تقسيم الكلام. الشيخ لما اتكلم على ما يبطل الصلاة اتكلم على حاجات كتير او ورا بعضها كده، فانا قسمتها لكم تقسيمة كده بفضل الله بيبقى سهل عليكم جدا تحفظوا مبطلات الصلاة. فتكلمت معاكم عن مبطلات متعلقة بالشروط ومبطلات متعلقة بالاركان ومبطلات اخرى بفضل الله. يعني مثلا تعالوا نقرأ كلام الشيخ. قال الشيخ ويبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا لا إن كشفها نحو ريح، واستدبار القبلة واتصال النجاسة والعمل الكثير عادة، والاستناد قويا لغير عذر وجوعه عالما. تلاقي كلام كتير قوي كده وانت مش قادر وعايز يقول ايه اصلا. فانا قسمتها لكم تقسيمة تقدروا تفهموا منها برضو كلام الشيخ. تعالوا كده نتحرك واحدة واحدة. فاكرين لما اتكلمنا عن شروط صحة الصلاة؟ ها اتكلمنا عن شروط صحة الصلاة. فالشيخ قال كل إنسان ترك شرطا من شروط صحة الصلاة عامدا بطلت صلاته. عشان كده بيقول إيه؟ يقول ويبطلها ما أبطل الطهارة. إن إحنا قلنا أول شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة صح كده؟ فقالك لو واحد بيصلي خرج منه ريح، سقط منه بول، بطلت الصلاة. تاني شرط كنا اتكلمنا عن ستر العورة. طيب ولو أن رجلا أو امرأة انكشفت عورته أو عورتها في الصلاة عامدا متعمدا فترة طويلة حكم الصلاة؟ ما هو بيكلمنا بقى أن كل الشروط إذا تركناها تبطل الصلاة إذا كان عمدا. قال وكشف العورة عمدا، إنه يكشف عورته عمدا ماشي، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال. واحد وهو بيصلي حطت الفانيلا كويس قوي التيشيرت اللي هو لابسه جوه البنطلون وقافل قوي، فهو لسه جاي يركع كده فحس ان الفانيلا طافت قام بسرعه حطها تاني مره واحده. ها الحكم ده انكشاف يسير، لا بنعديه، ده انكشاف يسير بنعديه. او كان المكشوف لا يفحش في النظر، كان مكشوف شيء يسير فغطينا بسرعه بالظبط. وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، يعني دلوقتي ما كانش معاه هدوم يصلي، فاحنا فاكرين صلاة العريان الفاقد للثوب وانها يصلي عريانا. طيب وهو بيصلي ام شايف قدامه هنا كده ايه سترة شافها بعينه يعمل ايه؟ حكم الصلاة بطلت خلاص، طالما هيروح يجيب السترة لسه يروح يجيبها ويلبسها ويصلي. واستدبار القبلة، واستدبار القبلة واحد صلى مستدبرا للقبلة عامدا. طب ولو كان بجهل قلنا الصلاة صحيحة. طيب وبفسخ النية، آخر حاجة تكلمنا عنها الدرس اللي فات، وبفسخ النية وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا أم لا. يبقى إذن الشيخ عايز يقول لنا أن الجمل دي كلها أن كل إنسان ترك شرطا من شروط صحة الصلاة حكم الصلاة بطلت هذه الصلاة إذا كان تركها ترك الإنسان لشرط. لذا قال مثلا إيه؟ واتصال النجاسة به، صلوا على ثوبه نجاسة، ها حكم الصلاة، هو كان قادر أن يشيلها حكم الصلاة. طب ماشي كده. طيب ركز معي، قال الشيخ وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. يعني ايه؟ واحده واحده. والقلم راح فين؟ اهو. قال وبشكه هل نوى، يبقى الشك بتاعه كان فين؟ في النيه. فعمل مع الشك عملا، لا 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 ده انا ما نويتش، استغفر الله وامن سلم. هو لو شك بس، هل الأصل عندنا الشك ولا اليقين؟ إنما إذا صاحب الشك عمل. تنسى مش فاهمينها. طيب واحدة 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 واحدة. أنا الآن الله أكبر وصليت، في الركعة الثانية أنا شكيت على فكرة هو أنا جبت تكبيرة الإحرام ولا لا. لو كانت المسألة مجرد شك فقط أنا المفترض بعمل إيه؟ كمل صلاتك، لأن إحنا قلنا اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. طب وأنا هو صورة تانية في الركعة التانية، ايه ده ده انا ما جبتش تكبيرة الإحرام، استغفر الله العظيم، تنزل ايديا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، او ايه ده انا ما توضتش، شكا شكا، والشك ده اما حول معاه مع شك عمل، اما ايه الايه ده انا ما توضتش، استغفر الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وترك الصلاة وراح يتوضى ورجع، هذا شك معه ايه؟ ده اللي مبطل. فهمت؟ طيب يبقى إذن كل شرط تركه الإنسان عامدا متعمدا بطل الصلاة. فهمتوا؟ طيب ثم تكلم الشيخ بعد ذلك على الأركان. ها؟ يسلم، الراجح أنه يسلم. ثم بعد ذلك أعمال متعلقة بالأركان، فقال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة، هذا مبطل الصلاة، انه ادخل في الصلاه اعمالا ليست ايه؟ قال الشيخ كالمشي والحك والتروح، واحد عمال يروح على نفسه كده، فان كثر متواليا ابطل الصلاه اجماعا. طيب والاستناد قويا لغير عذر، ده متعلق بركن من اركان الصلاه اللي هو الايه؟ القيام، فهو هنا ترك القيام فحكم الصلاه باطله. قال ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد الشروع في القراءه. انا نسيت التشهد الاول، نسيت الايه؟ التشهد الاول. التشهد الاول حكمه عندنا ايه في الصلاه؟ واجب. طيب هنعرف في باب السهو، هنعرف في باب السهو ان احنا لنا ثلاث حالات، ان قبل ما اقوم للسجود وانا قاعد تذكرت سجود تذكرت التشهد، اعمل ايه؟ كمل، انت لسه قاعد كمل بقى. هل هنا في سجود سهو؟ لا. طيب وهو ما بين القيام الى السجود، ما بين القيام والجلوس تذكر إذا كان أقرب للجلوس جلس. طيب وحكم الصلاة في هذه الحالة صحيح. طب إذا كان قام قام بقى إذا قام وشرع في القراءة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أم واحد قال سبحان الله فإذا نزل قال الشيخ بطلت الصلاة. ليه؟ لأنه أبطل ركنا اللي هو ركن الإيه وركن تاني اللي هو الإيه القراءة فأبطل ركنين في هذه الحالة تصبح الصلاة إيه بطلة. فإذا الإمام قام للركعة الثالثة ونسي التشهد الأول وشرع في القراءة هل لنا أن نفضل نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ لا خلاص. إذا استتم قائما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما فلا يجلس فلا يجلس. وصلت؟ هو الشيخ هنا ضبطها بالإيه؟ استتمام القيام مع القراءة. أضبطها معك كده في المذهب ماشي كده؟ طيب. قال الشيخ وتعمد زيادة ركن فعلي. واحد تعمد أنه يزيد ركن فعلي زي إيه؟ تعمد أنه يجيب ركعة خامسة في صلاة الظهر حكم الصلاة بطلة. يبقى نقصان الركن نسيانا أو عمدا أو سهوا مبطل الصلاة وزيادة الركن عمدا ها؟ مبطل الصلاة. وتعمد إحالة المعنى في القراءة أي في قراءة الفاتحة وتعمد السلام قبلها كل هذه مبطلات. يبقى إذن نسيان ركن من الأركان أو تركه عمدا أو سهوا أو زيادة ركن من أركان الصلاة من غير يعني زاد ركن آخر في هذه الحالة كل هذا من إيه؟ من المبطلات. ثم قال الشيخ وبالقهقهة إن واحد يضحك في الصلاة إن واحد إيه؟ يضحك في الصلاة هذا مبطل الصلاة نقل الإجماع على هذا. وبالكلام ولو سهوا واحد يتكلم في الصلاة كلام عادي حكم الصلاة. امبارح محمد ابني بيقول لي نكتة فبيقول لي واحد شاف واحد بيصلي أو ناس بتصلي فقال له إيه ازيك يا محمد قال له الحمد لله اخبارك ايه قال له زي الفل قام التاني اللي جنبه وهو بيصلي قال له ايه صلاتك بطلت قام التالت ردت قال ايه قال الحمد لله ما اتكلمتش كل ده خلاص راح معانا خلاص. هو هنا النقطة دي تعليمية مش نقطة سخرية نقطة تعليم أنه لا يجوز الكلام في الصلاة وأن الكلام في الصلاة مبطل لها وأجمعوا بأن القهقهة مبطلة. تفضل الإيه؟ لا مجرد ابتسامة الوجه مكروه في الصلاة ولكن ليس مبطل. المبطل هي القهقهة أنه يضحك. وبالكلام عمدا قال وبتقدم المأموم على إمامه. أنا قبل ما أركع يوم هو إيه؟ واكع. لأن السنة يا أخوانا أنا دايما بقول لكم إذا تركنا السنة وقعنا يا في مكروه يا في مبطل. في صحيح البخاري قال كنا لا نسجد حتى نرى رسول الله مكن جبهته من الأرض. ما كناش بنسجد إلا ما نشوف النبي إيه مكن جبهته منين؟ من الأرض. فدي السنة. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا ركع الإمام ها فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. أول ما يسجد ويقال عليه دلوقتي أنه ساجد نسجد. طب هو نازل من الركوع للسجود هل يقال عليه ساجد؟ متى يقال عليه ساجد؟ لما يستقر ساجدا أنا هنا أبدأ أسجد. طب إذا تعمدت مساواة الإمام هذه مكروهة. طب وإذا سبقت الإمام هذه إيه؟ مبطلة للصلاة. هذه مبطلة للصلاة. في هذه الحالة نصبر بقى لحد ما يسجد. احنا بنتكلم على اللي شايف. ماشي. قال الشيخ وبسلامه عمدا قبل إمامه. انه يسلم عمدا قبل الإمام. مين اللي بيكلم؟ هو يا محمد. والتقدم طبعا ده هيأتي في باب الإمام. ماشي. وبالأكل وبالشرب عمدا. ده كل ده من مبطلات للصلاة. وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو نفخ فبان حرفان من كلامه أو انتحب لا خشية لله. يبقى هنا الانتحاب انه يقعد في الانتحاب والبكاء الشديد ده مبطل للصلاة، ولكن الشيخ قال لا خشية لله. إذا كان البكاء ده أن الآيات كانت شديدة فالإنسان بكى، حكم الصلاة صحيح. طب لو بيبكي الشيء خارج الصلاة أصلا بطلت الصلاة. لا ما ينفعش. إذا كان البكاء من خشية الله هو ده الحالة المبيحة لنا أن البكاء ده لا يخرجنا عن الصلاة. فالبكاء إذا كان من خشية الله فقد ثبت من حديث عبد الله بن الشخير دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لصدره أزيزا كأزيز المرجل، وحديث دخلت على عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمعت نحيبه من آخر الصف، وأنا في آخر صف أسمع نحيب عمر رضي الله عنه. وحديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل إيه؟ أسيف، إذا قرأ القرآن بكى وإذا بكى لن يسمع من وراءه. فإذا كان البكاء خشية لله فالعبد فيه مأجور، ودي من أعلى درجات الخشوع. يخرون للأذقان سجدا إيه؟ يبكون. يبقى إذن البكاء إذا كان لخشوع في الصلاة أو خشية لله عز وجل فهذا لا شيء فيه. لا ما ينفعش. هو الشيخ استثنى هنا شيء واحد بس، أن يكون البكاء والنحيب شرط شرطين عشان يكون البكاء مباح أو مثاب عليه الإنسان، أن يكون خشية لله عز وجل وألا يخرج منه كلام خارج الصلاة زي ما احنا ذكرنا في الدرس. قال شيخه لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته. يبقى هو الشيخ بيقول إن كل كلام خارج عن الصلاة في الصلاة حكمه مبطل الصلاة، اللي يتكلم في الصلاة خلاص بطلت صلاته، إلا إذا كان هذا الكلام جرى على لسانه بغير إيه؟ بغير قصد. زي إيه مثلا؟ يعني في بعض الأوقات مثلا كده وإنت بتقرأ مثلا في آية من الآيات تلاقيك مثلا دخلت مثلا كلمة أو كلمتين ليس من القرآن، يعني سهوا منك أو سبق لسان منك، ففي هذه الحالة لا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، فهذه أيضا لا شيء فيها، هذه أيضا لا شيء فيها. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى أن ذكر موسى وهارون عليه الصلاة والسلام فأخذته سعلة. يعني سعلة؟ كحة، كحة. قعد النبي كحة كتير، فاللي يغلبه العطاس أو يغلبه الكحة السعال أو يغلبه التثاؤب أو يغلبه البكاء، كل ده مبطل الصلاة ولا غير مبطل؟ لا، ليس هذه من مبطلات الصلاة طبعا. طبعا إنما اللي نام ده بقى خلاص ده عادت معه أصلا، ماشي كده يا اخوانا؟ يبقى احنا خدنا في المبطلات امور متعلقه بالشرائط، امور متعلقه بالاركان، امور متعلقه عندكم بقى. هاتوا كده من اول القهقهه كده وانت نازل، يعني سبحان الله كنت حاط هنا عنوان بس للاسف يعني اخر بينسق المذكره ما زبطوش، الا وهو امور متعلقه بافعال زائده على الصلاه. الامور الزائده عن ايه؟ عن الصلاه، زي القهقهه، زي الكلام، زي الاكل، زي الشرب، زي البكاء، كل ده طبعا امور متعلقه بافعال خارجه او زائده عن ايه؟ عن الصلاه. كفايه كده عليكم. عايز اتفق معاكم على اتفاق، احنا ان شاء الله لسه لنا درسين في الصلاه ان شاء الله، يعني لسه لنا درسين في الصلاه ونكون انهينا الصلاه، يعني احنا قدامنا درسين ونبقى انهينا الصلاه، نعمل بقى الامتحان على الطهاره والصلاه. ماشي؟ انا انتوا قلتوا لي الامتحانات المفترض عندكم امتحانات بكره باين تقريبا او حاجه. طيب ربنا يا رب معاكم ويبارك فيكم ويحنن قلوب الدكاتره عليكم في وضع الامتحان، يعني الامتحان يبقى جاي سهل مش الثانيه. طيب ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب ويصل لكم الامور ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله نخلص الطهاره بعد اسبوعين، بعد نخلص الصلاه بعد اسبوعين، وان شاء الله نعمل بقى امتحان على الطهاره والصلاه. وده الامتحان الأول معانا إن شاء الله. بعد كده الصيام هياخد درس، الزكاة هتاخد درس، والحج درس، ثلاث دروس كمان ونعمل امتحان على باب الايه العبادات كله إن شاء الله. ماشي يا إخوانا، أسئلة كده سريعا ولا تروحوا؟ لا احنا لسه ما تستعجلش، واحدة واحدة. متى يكون سجود السهو؟ ده الدرس الجاي. كيفية صلاة الخوف؟ الدرس الجاي. حكم الجهر بالقراءة في صلاة السنن إذا كان إماما في سنة الصلاة الجهرية. الراجح في البسملة الجهر أم الإصرار؟ الراجح في البسملة الإصرار. ما حكم الجهر بالقراءة في صلاة السنة إذا كان إماما في سنة الصلاة الجهرية؟ يجهر بالصلاة. ما احنا قلنا إن القراءة تابعة للإيه؟ للفريضة من حيث الجهر والإصرار. كيفية صلاة الخوف والتسليم؟ الدرس الجاي إن شاء الله، السهو بإذن الله. سمعتها من الشيخ محمد راتب النابلسي أن اليدين توضع فوق بعضهما بين الصدر والسرة. إحنا قلنا الإمام أحمد له ثلاث روايات، رواية تحت السرة، ورواية فوق السرة على الصدر، ورواية تانية أن الأمر فيه إيه؟ ساعة، فليفعل هذا أو هذا أو هذا، كل ده متاح إن شاء الله. هل الشيعة كفار؟ إحنا في درس فقه. أما رؤوسهم علماؤهم كفار، لأنهم عالموا الحق، وما فيش حد من الشيعة نظرته إيه اللي هو يعلم الحق، ولكن يضغو عليه أمرين: حب المال الخمس، ونساء زوج المتعة. دي من العوائق اللي بتعطل دايما علماء الشيعة إن هما يتسننوا. حب المال، لأن الخمس الشيعة فرضوا على علماء الشيعة المعممين، فرضوا على عموم الشيعة الخمس في كل حاجة. بعت عربية كسبت 10,000 جنيه تدينا الخمس، الراتب بتاعك تدفع الخمس، ورثت تدفع الخمس، تدفع الخمس لهم. طبعا بيجمعوا أموال عظيمة جدا. الأمر الثاني المتعة، هم أباحوا المتعة وقالوا من تمتع مرة فهو منزلة الحسين، ومن تمتع مرتين ففي منزلة الحسن، ومن تمتع ثلاث فهو منزلة علي، ومن تمتع أربعا فهو في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. والمتعة معناها يلاقي واحدة في الشارع يقول لها تيجي بعشرة جنيه، إذا وافقت ده نكاح شرعي عندهم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. علشان كده إيران هي أكثر دول العالم في الأبناء غير الشرعيين، وأكثر دول العالم في عدد اللقطاء. تخيل عدت معادة بقى. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون؟ أما إذا كان البنطلون واسع فضفاض زي الجيبة فالصلاة صحيحة لا شيء فيها، أما إذا كان ضيقا فالصلاة مكروهة كراهة شديدة، أما إذا كان كاشفا للعورة فالصلاة باطلة. إن شاء الله غدا الاثنين صيام بإذن الله. جزاكم الله خيرا.